نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من قارب الفتنه بعدت عنه السلام، ومن ادعى الصبر وكل الى نفسه، ورب نظره لم تناظر. واحق الاشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكاين. وكم من شجاع في صف الحرب رثيم، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه، واذكر حمزة مع وحشه. فهو يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المغازي في باب قتل حمزة رضي الله عنه، وهو خبر عجيب ودل على ذكاء مفرط من وحش. الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الخبر عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار. وانا عايز استنتج للروايه. قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نساله عن قتل حمزه؟ قلت: نعم، وكان وحشي يسكن حمص. فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد، حميد بوزن رغيف، وهو الزق الكبير. وهذا إشارة إلى بدانته، أنه كان بدينا فوق العادة. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي الا عينيه ورجليه. ومعتجر بعمامته اي انه لا يدخل عمامته على رأسه من غير تحنيك، لأن العمامة كان يلف العمامة وبعدين ينزلها من تحت حنكه كده، وياخد كام لفة وينزلها كده، فكان نزع العمامة مع التحنيك هي مسألة صعبة. فعبيد الله إذا لف وجهه كله لم يظهر إلا عينيه كالمرأة المنتقلة، ولم يظهر بطبيعة الحال منه إلا رجليه. فقال عبيد الله له: يا وحشي أتعرفني؟ طبعا لم يظهر منه إلا عينيه ورجليه. قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار اللي هو يقتل والده تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له،
حملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميه. مين بقى اللي ممكن في الدنيا يعرف القصة دي؟ عرفه من قدميه. طيب، كان ما بين الواقعتين واقعة أنه ناوله إلى أمه وهو يرضع، وما بين هذه الحكاية 50 سنة. فالولد هو بيرضع تبقى رجله طول كده، ولما كبر ب50 سنة بقى رجله طول كده. فلما نظر إلى ظاهر قدميه بعد 50 عاما عرف أن هذا ابن علي بن الخيار، من نظرة واحدة نظرها إلى قدميه وهو صبي وهو يناوله أمه. هذا ذكاء مفرط، يعني قل أن تجد مثل هذا الذكاء. ولذلك تعرف كيف قتل حمزة. كان رجلا حبشيا يرمي بالحربة على عادة أهل الحبشة، معروف أن كان أفضل من يرمي بالحربة آنذاك هم أهل الحبشة. وتذكرون حديث عائشة الصحيحين لما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إلى لاعب الحبشة. فقال فكشف عبيد الله عن وجهه، كشف عرفه من رجله، ففي ذلك كبد الشرك. ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي بن الخيار في يوم بدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس يوم عينين، وعينين جبل بحيال أحد، والعام ده اللي هو الذي حدث فيه غزوة أحد، بينه وبينه واد، أي بين جبل عينين وبين جبل أحد واد. قال خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبال؟ سباع هذا كان من صف المشركين. قال فخرج اليه حمزة ابن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن ام انمار مقطعة البذور اتحاد الله ورسوله؟ طبعا مقطعة البذور هي المرأة القاتلة، والبذر هو الجلدة التي تقطع من فرج المرأة في القتال. ولم يقل له يا ابن القاتلة، إنما قال ابن مقطعة البذور إشارة إلى ذنبه، إشارة إلى ذنبه وقدحه. أتحاد الله ورسوله؟ أصل المحاذدة أن تكون في حد وأن يكون الله عز وجل في حد، زي المشاقة، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، يشاقق يعني كان في شق والرسول في شق. ومن يشاق الله ورسوله، يبقى يشاق هنا زي يشاقق، هذا في شق وهذا في شق، فهو الشقاق المحادثة أمر الله. قال ثم شد عليه فكان كأمس الذات، أي طيره عدم، أو ما شد عليه. كان حمزة شجاعا وكان يلقب بأسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي. حافظ الحجر في شرح الحديث يقول ان حمزة رأى وحشية، لكنه ما احترز منه، لانه مولى عبد، يعني شوف ابن الجوزي يقول: وكم من شجاع في صفق الحرب الخير ممن لا يأنف النظر إليه، ممن يأنف النظر إليه، يعني ما يبصروش احتقارا له وازدراء لشأنه. قال: وفي رواية محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق روايته أطول من رواية البخاري وفيها تفصيلات أكثر من رواية البخاري. يقول محمد بن إسحاق: فهززت حربتي فلما رضيت منها رميت. فلما رضيت منها يعني رضي عن الحرب وعن الهزة التي هزها، شاف انها مرنة وكويسة وهذا يعني رماه. قال: رميته بحربتي فأضعها في سنته حتى خرجت من بين وركي. السنة اللي هي العام او المثانة، فخرج السهم من الجهة الأخرى. قال: فكان ذلك العهد به. وفي الوقت الإسحاق أن حمزة أراد أن يقوم فما استطاع. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. وبدأ في هذا العام بدأت الوفود القبائل تفد أو ترسل وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل فذهب عروة ابن مسعود الثقفي اللي هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وصار بينه وبينه كلام، فأسلم ثم رجع إلى قومه ثقيف يدعوهم إلى الإسلام فقتلوه، ثم ندموا على ذلك وخرج وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني بدأ الناس يدخلون في الإسلام خاف وحشي من عملته هذه، فأراد أن يهرب إلى الشام، فخشي أن ذهب إلى الشام أن يتعقبوه. قال كما في رواية البخاري: فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، أي لا يؤذي الرسل ولا يقتلها، وهذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان بيننا وبين قوم عهد وميثاق وأرسلوا إلينا كثيرا الرسل لذلك سفراء الآن، فإنه لا يجوز قتل الرسل ولا قتل السفراء إذا جاء الرسل منهم مهما كانت العداوة بيننا وبينهم، فإنه لا يجوز قتل الرسل. فلما قالوا له ذلك يعني اطمأن قلبه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. وطبعا ده برضو هذا الجواب فيه حكم. ليه؟ لأنه عندما يقول نعم كأنما استحضرنا الحادثة، وهو لا يريد أن يثير قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الأمر ما قد بلغ حتى لا يستحضر الواقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. طبعا في رواية ابن إسحاق أنه قال: فكنت أتعمد أن لا يراني. وطبعا هذه أكبر محنة عرضت لوحشي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يضرب به من احتمال الأذى وحسن الخلق يقول: غيب عني وجهك فلا أراك، وأنا لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ولا حتى لعبد الله بن أبي بن سلول، بل إنه فعل مع عبد الله بن أبي بن سلول ما قد يعجب منه من لم يخبر الخبر، وهو أنه كان يتلطف به بل وصلى عليه بل ولفه في قميصه وجعله في قبره، يعني عمل زي كفنه كده في القميص في قميصه صلى الله عليه وسلم، ونزل قبره ودفنه بنفسه. ونحن نعلم الكلام في عبد الله بن أبي سلول وأنه كان رأى النفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. وحتى أن عمر بن الخطاب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الجثة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف تصلي عليه؟ قال نهى عني يا عمر. طبعا هذا لحكمة بالغة، عشان إذا تأملها علم أنه لو سلك سبيل الحكمة لسقطت كثير من المشاكل، ويكون يلفه بثوبه، وهذا الثوب كان أحرص عليه بعض ألفاظ الصحابة، كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه بعض الصحابة ثوبه الذي يلبسه فأعطاه إياه، فلامه الصحابة وقالوا له أنت تعلم أنه لا يقول لا وهذا ثوبه الذي يلبسه، فقال والله ما أخذته لألبسه إنما أخذته ليكون كفني حتى يكفن فيه ثوب لامس بدن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أعظم أنا يعني لما قرأت الحديث هذا قديما أنا قلبي يعني رفرف يعني رداء لوحشين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أرى غيب عني وجهك فلا أرى، فلم ينعم بمصاحبته وإن كان ناعم بصحبته. عارف الفرق ما بين العبارتين؟ ناعم بالصحبة، لأن الصحبة إثبات الصحبة، أو العلماء يعني يعرفون الصحابة، هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ولم يره لعارض كالعمى مثلا، ولو صاحبه لحظة من الزمان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، وهذا رجل مسلم كما قلنا، ولو رآه برهة من الزمان فلا معدود أنه من الصحابة، فيبقى إيه؟ ثبتت له الصحبة ولكنه لم ينعم بالمصاحبة. فيبقى رعاية لوصية النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن إسحاق فكان يتوارى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعني يتحاشى أن يراه عليه الصلاة والسلام. قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حملة. عايز يكفر عن إيه؟ يكفر عن العملية دي، برغم أنه لما قتل حمزة كان كافرا، والإسلام يجب ما قبله، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد كان. فهو برضو إيه يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غيب عني وجهك، ليه؟ لأن حمزة كان له موقع خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا كان عمه وكان أخاه من الرضاع أيضا، لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة أيضا، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المدينة في المدينة يعني على نسوة يبكين على ميت بعد زمان من مقتل حمزة رضي الله عنه، قال لكن حمزة لا بواكي له، برضو ايه ان تذكر عمه ايضا. فكان له في يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكان، لا سيما ان حمزه اسلم قليلا، وكان له موقف شجاع ودب عن الله ورسوله مع ما ذكرته من الآثرة عمه ونسبة أخوه من أبو بكر. فهو لهذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكثر عن قتل حمزة. قال فخرجت إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فكان من أمر مسلمة ما كان من الانشقاق عن المسلمين ومحاربة الطحاوة. قال فإذا رجل قائم في سلمة جدار، السلمة والشق في شق الجدار، كأنه جمل أورق سائر الرأس. الأورق اللي هو لونه لون الغبار، يعني رجل مغبر سائر الرأس منكوش الشعر. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على آمته. كرويت بن الحق قال الله أعلم أينا قتله، لأن هو لما ضربه بين ثدييه فخرج السهم من الجهة الأخرى، قد لا يكون هذا كفيلا بقتله في الحال، لكن ممكن يترك فترة فيجوز بروحه ويموت. لكن إن قض عليه رجل من الأنصار مباشرة فهو يقول لا أدري أينا قتله. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. يبقى هذا فيه شهادة أن الذي قتل مسيلمة الكذاب هو وحشي أيضا. وقول المرأة وأمير المؤمنين ده في ظن المرأة، لأنها يعني كانت جارية وتكلمت على ظنها، لأن بعض الناس هم بيتكلموا في الأوائل، في الأوائل أوائل أي حاجة زي الأوائل زي العسكري أو الأوائل السيوطي، يقول لك أول من فعل حجامة فلان، وأول من صافح فلان، وأول من قعد فلان، وأول من نام على ظهره فلان، ها أول أي حاجة كانوا يجمعوا أول من فعل أي فعل من بني آدم على عادة العلماء المبتكرين بعدهم أفكار جديدة. فلهم بيتكلموا عن لقب أمير المؤمنين، من أول من لقب بأمير المؤمنين. فبعض الناس أخذ من رواية البخاري أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو مسيلمة الكذاب وليس عمر بن الخطاب، يعني في الناس يقول لك أول من تلقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب. فالذي قال ان اول من تلقب بامير المؤمنين مسيلمه اخذها من روايه الايه البخاري، وطبعا هذا المنزع فيه نظر. ليه؟ لان هذا ظن جاريه ومسيلمه كان يدعي انه نبي، فطالما انه نبي يبقى هو راس الايه، يبقى هو راس القوم، فراس القوم هو اميرهم، يبقى المساله ماشيه كده، مش ان هو امير المؤمنين. وبعدين المؤمنين هنا اي الذين امنوا به، مش لازم يكونوا مؤمنين، هم كلهم يعني ما يزورنا ما بين كافر على قول من يقول برزتهم جميعا او على قول من يقول بانهم كانوا متأولين والكلام ده فلا يحكم برزتهم. فعلى اي حال فيعني ليس في هذا الخبر ما يدل على ان اول من لقب بامير المؤمنين هو مسيلمة الكذاب. يبقى الكلام بقى كلام ابن الجوزي ان الانسان قد يكون نابها ثم يعني يأتيه الشر من مكمن الامر ممن لا يتصور ابدا ان يأتيه الخطر منه، والمسألة دي تحتاج الى النظر في التجربة. وانا اقلب كتاب سيد الخاطر وجدت كلاما لابن الجوزي في المسألة، برضو يذكر هذا المعنى. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع. الكلام ده كلام نفيس وكلام غير مجرد، ولكن بعض الكلمات تكون مجملة تحتاج إلى بيان، وأنا سأبين ما بعض ما أبهم فيها. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته. وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. العويد اللي هو تصغير عود، يعني منبوذ مرمي، يعني الدنيا كلها ماشية وتشوف العود والكلام ده، ولا حد فكر حتى يوطي ويأكل العود ده لحقارته أو لوجود عيدان أجود منه. يقول: لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. وقد احتجت في عمري إلى ملاقاة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم، مع ما كان به ابن الجوزي من الحشمة، من الحشمة الأدبية من جهة كونه كان عالما، ومن جهة كونه كان واعظا خريسا ماهرا، ومن جهة كون الخليفة كان يصلي خلفه، فحشمته جاءت من وجوه متعددة. ومع ذلك يقول أنه احتاج إلى ملاطفة أقوام ما ظن في يوم من الأيام أن يلاطفه. وده طبعا هذا كله إنما يعني يستفيد منه صاحب الحكمة والتجربة. وأنا أقول لكم ما من بر تفعله إلا ينتظر مثله أو أعظم منه غدا. فما فيش إنسان يفعل البر وينتظر الجزاء الآن، لا، ممكن تجازى بعد سنين، بعد سنين. أنا أذكر أول ما جيت هنا في البلد يعني سنة 87، وأنا رايح البلد، ومن عادتي لما أكون وحدي في السيارة أي واحد في طريقي يشاور لي لازم أخذ معايا إلى النقطة اللي هو ينزل فيها، إما يواصل معي الطريق وإما ينزل في أقصر مسافات. فأخذت واحد أو أخذت ناس معايا بعد حوالي 3 سنين انتهت رخصة السيارة، ورحت عشان أجدد رخصة، وكان الإحسان شديد جدا، وأنا واقف بقى في الطابور عشان يعني أصل للشباك، وأنا في ظني أنني لن أصل، يعني على موقع هيكون الموظف خلص الشغل. فلقيت واحد بيناديه الموظف، فرحت له فقال لي: انت واقع عايز ايه؟ قلت له: انا واقف عشان اجدد الرخصه بتاعه. قال لي: هات الورق. المهم خد الورق، وبعدين قال لي: انا تعبت مني. قلت له: لا. قال لي: انا من 3 سنين كنت رايح ناحيه وحال رياض المركز ده وشورت لك الدرجات. قلت له: والله يا اخي انا اعتذرك على الذاكره، يعني انا لا اذكر. اقول لي: من 3 سنين انت خدتني مره في الطريق وانهى المعامله سريعا وخلصت المساله ومشيت. وانا راجع عمال افكر في المساله دي. دي بركه الامتثال لكلام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ومن كان عنده فضل ظهر فليعرض به على من لا ظهر له. معك فضل ظهر وظهر بهذه السيارة وانت ماشي لوحدك ومفيش حد معاك، وده انسان واقف انت ما تاخدوش معاك ليه؟ ألا تذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انت في يوم لا واقف كنت تتمنى ان حد يغسل، مش لان توفير اجر على الكلام ده، لانك انت محتاج الوقت، محتاج انك انت تمشي الان مثلا، قد يكون هو ذاهب الى منتهى المسافة اللي انت ذاهب اليها. فالإنسان اذا ذكر هذا وكان عنده نية ان هو يغتسل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم يؤخر هذا الفعل، انت نسيته فعلا، نسيت هذا الفعل، لكن البر ينتظر صاحبه دائما. وانا سمعت بعض المشايخ وده مما استفدته ايضا منه، يعني هو الذي لفت نظري الى الحديث ابتداء، يعني بيقول ان هو كان في يوم من الايام ماشي في السياره بتاعته فلقى واحد اسيس، فهو اسمه خادم معاه، ف يعني عايز يعرضه ليه ولد، فبقول له اتعرف لماذا وقفت لك؟ قال والله انت زوج شكلك يعني طيب كويس. قال له لا انا ما قلتلكش عن الكذب. قال له ماله ابتلي ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واوصانا من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، فانا احببت ان امتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عجبتني اللفته دي جدا يعني. ليه؟ برضه لان فيها دعوه، وقد يسلم الرجل بهذه الكلمه، قد يسلم، والانسان حياته قد تتغير بكلمه. انا ما قصدته بها، لكن كان مقتضى قلبه مفتوحا لهذه الكلمه. في بعض اخواننا ممن يعني احب الدعوه السلفيه، تعرف تحب الدعوه ليه؟ عشان حاجه لا تخطر على باله، لا له ولا للباعث. انا ذهب الى بعض الشيوخ الفضلاء، يعني الكلام ده من حوالي 20 سنة، ولما ذهب اليه وبيحب يقول له مشكله معينه، قال الشيخ ده حاطط ايده على كتفه، على كتفه صاحبه، وقعد يسمعه، برغم ان صاحبنا ده اكبر من الشيخ في السن، اكبر منه في السن، الا انه لما حط ايده على كتفه حس بحنان ولئ غير عادي، فاحب هذا الاتجاه كله بالمساله دي. حديث النفوس والقلوب صناديق مغلقه لا تدري متى تفتح، علشان كده لا تترك سبيلا من سبل البر الا طرفته. ويعني ليه برضه فيها عبره لكل من تصدر للدعوه، انه ينبغي ان يكون حليما وان صدره يسع الناس. اذا كان صدره ضيق يريحنا ويريح الناس، يعتد الدعوه خالص يبقى فرض من الناس، لان الناس واحد من اثنين، اذا لبس الصدر اما انه لا يصبر على اذاه ولا ما يرى من المنكرات فيصرخ ويرعب ويجرق فيحدث من الفساد اعظم مما اراد ان ينكره، فادي الحمل لمخالفات الوشيخ، يبقى لا يريح ناس ويريح ناس ويجرق. او رجل ضعيف جدا كلما لابس الناس وراى اهل المناكير اخذ منه، مش عارف يقاوم نفسه، ده برضه يركب. هؤلاء الطائفتان دول ما ينفعوش في حادثه الخلق الا بقدر ما يظهر منه في الطهر. فابن الجوزي شوف يقول يعني انه يعني احتجت في عمري الى ملاطفه اقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف به، وأنت عارف ما يخدمكش إلا اللي ملوش مركز. كل ما الواحد تعلى مركزه عمره ما يخدمه. يعني خليك مثلا عايز تروح مصلحة معينة، رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة ما يخدمكش أبدا، لكن اللي يخدمك الساعة. كل ما دنت، ودي من العجائب يعني، كلما زادت مرتبته الوظيفية يخدم أكثر، من باب هيسقطوك يا قرد، قال لك هيعملوا لي إيه؟ ما هو ما فيش تحت القرد حاجة، إنما الرجل لما يكون منصبه عالي وهم يخاف يقول لك لا واحد ينم علي أعدى مثلا، او اتفضح لانه اصبحت رجلا معروفا والدنيا كلها عارفاني، فلما يطلع يقول فلان الفلاني حرام فلان الفلاني مرتشي الكلام تبقى مصيبه عنه. لكن الانسان اللي هو وظيفته تحت خالص بقى هيعملوا في ايه؟ كل المساله هيقلوه من مكان لمكان او ياخدوا منه 3 جنيه في الحاسب ولا البتاع، يعني ايه العمليه مش. يقول واعلم ان المظاهره بالعداوه قد تجلب اذى من قد تجلب اذى من حيث لا يعلم، لان المظاهره بالعداوه كشاه السيف ينتظر مضربا وقد يلوح منه مضرب خفي، وان اجتهد المتجرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. الإنسان إذا ظهر الناس بالعداوة يبقى إذا أصبح فيه أكثر من نظر، وإذا اجتمعت النمال على أسد أكلوه. لو جسد الأسد امتلأ بالنمل النمل يأكل، وأنت فرد واحد في النهاية، وأنت تحتاج إلى من يذب عنك حتى لو كنت ملكا مطاع. اي ملك مطاع ما ثبت ملكه الا بالله، فلو تخلوا عنه او لو خانه بعض افراد حمايته قتلوه. اذا قوته في الحقيقه انما هو في قوه من حوله وفي ولائهم له. فانت مهما كنت تحتاج الى من يذب عنك. لأنا اتذكر يعني مما أفادت التجارب فيه، كان في واحد صنايعي والتحم، وطبعا اللحية في ذلك الزمان برضو كان ايه اي واحد يمتحي كنا ايه انها ممكن نعمله جفة يعني على اساس ان ايه نادر اول لما حد يمتحي. والاخوة اللي هم اللي كانوا معي في ذلك الوقت من تلاميذي وانا مربيهم وكده بمنزلة الوالد بمنزلة الوالد، فهم يبالغون في اكرامي واحترامي. واذا واحد منهم كلمني وكلمني بصوت خفيف كده ومؤدب وابن حلال يعني، فالصناعي ده بقى اخلاق صناعيه فضرب المساحه بين زمن. لا خلاص، ما هو ايه الفرق بيننا؟ الفرق بيننا اللحيه، فاحنا بينا ايه كده ايه مع بعض على الخط يعني. فرحت في يوم من الايام اعديه، فعديت عليه من باب ان اثبته واقف معاه الكلام ده. فعلا عدت على يا عم الشيخ فينك؟ عم الشيخ غلطان بقالك كله. طبعا اخواننا يبصوا له، انا ايه ابص لاخواننا اليوم عمال يلبسوه بتاعه وبدعوا له غير كده يعني يلم نفسه شويه يتكلم بالسوق كويس يعني. وفين عم الشيخ؟ وتعالى عم الشيخ وحط ايده على كتفي ده رافع كده وبتاع، عارف عم الشيخ عم كل ده ينسوني يا قال وحب يا قال مش عارفين الكلام. فكان عنده في المحل رجل بقاله عده سنوات بيتحايل عليا ازور البلد عنده، وانا ما عنديش وقت. وقال لي يعني لو جيت البلد هذبح عيد، لو جيت عند البيت انا هذبح عيد وهعمل. فقلت له انا ما عنديش وقت وكده. فقام اسر لمين؟ اسر لاخونا الصناعي ده قلبه يعني الشيخ ابو اسحاق بقاله مده نيجي يجي البلد عنده بتاع ومش عارف حد يعني يقنعه ولا حد ياثر عليه وكده. قال له انا اجيبه لك. وانا قاعد بشرب اليانسون المحترم بتاعه، قال لي بص يا عم الشيخ. قلت له نعم. قال لي الحاج فلان عايز وعد، وانا وعدته ان احنا هنروح ليوم الحد. انا قلت له ازاي بتاعي يوم الحد؟ مش تعرف الاول انا يوم الحد ده فاضي عندي ولا مش فاضي؟ قال لي لا انا وعدته. فانا الحته دبرت في امري، وكان الواحد بيبقى حل زمان يعني اي واحد منتهي مش عارف ايه بس انك بيحاول يثبت مش عايز ايه مش عايز يخرج ولا يفرق ولا يقول لك بقى كثر كلامه وصغرت وبتاع الكلام ده. فقعدت افكر في المساله دي شويه وبعدين قلت له ماشي نروح يوم الاحد وبنعمل هناك برضه جلسه في المسجد والكلام ده كله. طول الطريق وانا رايح عمال افكر كيف اتجنب شر هذا الطبيعي. مش كل يوم يقول لي انا اديت واحد وكل ما يروح حتى اروح وراء مش هينفع طبعا كلام. طب ازاي ما تعالوش في نفس الوقت استخدمه للصالحين؟ قاعد افكر طول الطريق اعمل ايه اعمل ايه. فواحنا راجعين بقى بعد ما كنا العيد الراجل قال لك انت عيد؟ قلت له بص يا فلان شوف بقى طبعا انا كبرتك اهو وطبعا اخوه كتار حيلوا علي ان انا اروح. قلت له مش فاضي. سمعنا ان انا اجي معاك في الكلام واوقف الكلام ده اللي انت عرفت مكانتك عامله. قال لي طبعا انت طولت رقبتي كده. قلت له بص بقى اي واحد يطلب منك طلب زي ده كل الشيخ ابو اسحاق مش فاضي يخش. تعرف تقوم بالمساله دي؟ قال لي اقوم بالمساله. وخلاص وانتهت المشكله تماما. خلاص كل ما حد يروح له يقول له مش فاضي يخش. خلاص زي ما رصيته بالجو. يقول لا مش فاضي مش فاضي مش فاضي. خلاص هو عايز يبقى له دور. ماشي نديله دور بس مش دور اللي هو عايزه. ما ينفعش يفرض نفسه عليه. لا انت توظفه في اللي انت عايزه. الا ان يجلب لك مصلحه او يرفع عنك ضر. ممكن يرفع عنك ضر يقول خلاص مش فاضي ومش بس اللي احنا رفعناها دي. وبكده انت لم تستجلب عداوته وخففته. وفي نفس الوقت برضه ايه؟ اتقيت ما ياتيك من الاذى منه. دي ما ينفعش فيها غير النظر في التجارب. فلننظر دائما في التجربه. ويعرف ان الناس ليست نفوسا واحده. كل بني ادم ام لوحده في اخلاقه وصفاته. فين الانسان الذي يستطيع ان هو يتلوى بالحق طبعا مش بالنفاق ولا حاجه، يتلوى مع كل هذه الامراض ولا يكون له عدو؟ انت بكده تعرف قدر الانبياء. اشوف الانبياء عاملوا الدنيا كلها. عاملوا الدنيا كلها، كيف عاملوا الدنيا كلها؟ وكيف صبروا على كل هذا الأذى؟ الحقيقة يعني العلم أعظم معلم مع حكمة الإنسان. ويولد المرء حكيما أو يولد خفيفا. حكمة دي يولد المرء بها. حسن الخلق يولد المرء به. العلم لا هو الذي يسلم للتجربة. فابن الجوزي يقول يعني المظاهر بالعداوة كشاهر السيف. ينتظر مضربا ليضرب. طب هل يبقى هيفضل طول عمره هو محترم وقد صار له خصوم العده؟ لا ما يعرفش يحترم. لازم هيصيبه سهل، لا سيما اذا سد اليه اكثر من سهل. اذا افلت من هذا او افلت من هذا اصابه ذلك. يقول فينبغي لمن عاش في الدنيا ان يجتهد في الا يظاهر بالعداوه احدا لما بينت من وقوع احتياج خلق بعضهم الى بعض واقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للانسان مع تقلب الزمان. لكن احيانا لا بد ان يظهر المرء العداوه، بالذات لو كان على فجر من ثغور العقيدة. أنا مثلا رجل عقيدتي سلفية على مقتضى القرون الثلاثة الأولى، وقف في طريق الجهمية مثلا أو معتزلي ولا واحد من الفرق المبتدعة عليه، وبدأ يدعو إلى عقيدته في البلد اللي أنا فيها، أنا أتركه؟ لا أنا ما أتركه. إذا قدرت على أن أوقفه أو أن أضره لا أتردد فيها. إذا كان إضرار الأيام سيعود علي أنا بالضرر أسأل. لأن المسألة هنا مسألة مصالح ومفاسد. يعني افترض في واحد مبتدع في البلد ونشر عقيدته في البلد وأنا بدأت أدعو إلى الحق، لو أنا ظاهرته بالعداوة يستطيع أن يقتلني أو يستطيع على الأقل أن يسكتني. طب إذا أسكتني من الذي يعلم هؤلاء؟ يبقى المسألة إذا عندنا مسألة مراحل. المرحلة الأولى إني أتكلم بهدوء وأتحرك بهدوء حتى يكون هناك طليعة. لازم أربي قاعد من الناس اللي هم ممكن يحملوا هذا الاعتقاد وأبذلهم في الناس. ودي هذه يحتاج إلى صبر وتحمل أذى. ساعات الواحد بيبقى يتجرع العلقم ويتجرعه وهو ساكت. ليه؟ لأن الكلام سيضر أكثر مما تجرع من أجله هذا العلقم. ودي الدعوة عموما تحتاج إلى احتساب وتحتاج إلى صبر. وأنا أذكر الحقيقة ورد على ذاكرة الله قصة أحد العلماء الذين لقيته في مكة 1410 هجري، وكان رجلا روسيا مسلما، ولقيته في بيت أحد أصحابي في مكة، وكان حوالي 15 رجلا من تلاميذه. ولاحظت ان في واحد منهم هو المحدث الرسمي، يعني كان سنه حوالي 75 سنه انذاك. وتكلم هذا الرجل وكان استاذا في الشريعه، تكلم عن المحن التي لاقاها المسلمون في ظل الروس ايام الاتحاد السوفيتي، وانهم ما كانوا يتركون عالما الا قتلوه. فانا سالتهم قلت طيب طالما انهم كانوا يقتلون كل عالم كيف نجت هذا؟ وكان هذا الرجل في ظني نيت على 90. قلت له كيف نجا هذا القتل؟ فتوجه اليه السؤال، قال له انا بسالك هذا كذا. فانظر الى اجابته، اثرت جدا لي. وهو شاب كان يتفق مع اهل قريه من القرى، وده درس لشبابنا اللي هو عمال يتاثر ان هو راح ما لقاش الشيخ ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده. لا، شوف الرجل ده كيف اتعب. يتفق مع اهل قريه، ياجروا له بيت ويدخل القريه ليلا، ويقرب اطفال القريه لهذا الشيخ في الليل علشان يحفظهم القرآن ويعلمهم الخط العربي ويعلمهم الحساب والفقه والكلام ده. يظل في القرية على حسب ما تحتاج القرية، يغيب شهر شهرين ثلاث سنتين محبوس في البيت ما يخرجش ابدا، ويتضرب الاطفال دول لحد ما يعمل نواه في البلد. الاطفال اللي هم مثلا 6 سنوات 7 سنوات ممكن يغيب سنتين ثلاثه في البلد يعلم الولاد يحفظهم القرآن، ثم ينتقل إلى قرية أخرى يفعل نفس هذا الفعل. وظل على هذه الحال 60 سنة، 60 عاما يرضى بالحبس الاختياري. وهو ده محبوس مش عارف يخرج، يدخل بيت ما يخرجش منه مطلقا، يرضى بالحبس الاختياري في سبيل هذه الدعوة المباركة. قال عشان كده نجا، كان هذا سببا من اسباب نجاته، مش حد يوصلنا اليه. لكن هذا الرجل علم الوف في المحافظه التي كان يسكن فيها، وقال ان كل اللي حواليه 15 دول اساتذه كلهم واساتذه في الشريعه واصول الدين، اخذوا الشهادات بالعبد من بلاد اسلاميه متفرقه. فالدعوه تحتاج الى بذل، تحتاج الى صبر، وتحتاج الى حكمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رايات الزنا ترفرف على البيوت، وكان يطوف بالكعبه وفيها 360 صنما، وكان يطوف بها. وظل 13 عاما في مكه يرى كل هذا، وامر الا يهيج قريشا. قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، ما بدا الجهاد الا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينه وصار الاسلام دوله. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على رسوله قدير. اذن اي كانوا ممنوعين قبل ذلك، ليه؟ لان الدعوة تبدأ اولا بمحاسن الاخلاق وتبدأ بالرفق. اي دعوة في الدنيا مفيش ابدا بالضرب ولا تبتدي بالقتال ولا بالكلام ده، انما بعد ما يهيئ القلوب لهذه الدعوة ممكن ان تبدأ بالسير بعد كده. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن في دولته قال لعائشة: لولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم. فالذي صده صلى الله عليه وسلم ان يهدم البيت ما قد يقع في نفوس قريش، ان هذا ليس من تعظيم البيت، برغم انه لو هدمه ما قال له قائل لما فعلت، وهو ممكن. ولو فعل كما قلت ما قيل له لا ولا قيل له لما على وجه الاعتراض. فإذا الإنسان متى يظاهر بالعداوة، متى لا يظاهر بالعداوة، تحتاج إلى حكمة. وكل بلد للعلماء الذين فيها أجرى بها، يعني ما يجيش واحد مثلا في أي بلد من بلدان الإسلام يسمع ان احنا مثلا في مصر سكتنا عن بدعة ما في البلد اللي احنا فيه، زي ما حصل بكل اسف يعني، يبتدي يوجه الميكروفونات يسلب عرضك ويرميك بما ليس فيه ويتهمك بانك انت رقيق الدين ووضعت يدك في يد المبتدع وانت اضر على مش عارف ايه من ايه وهكذا، وبدي يتكلم. طب كل اهل مكة ادرى بشعابها، احنا عارفين القصة دي. انا ساكت ليه؟ لست اغير على الاسلام مني. وبعدين في نفس الوقت اعترفت ليه بالعلم مثلا؟ ان اعترفت ليه بالعلم ينبغي ان تعلم انني وازنت بين الامور. لكن الانسان يتهم عشان كده. مثلا لما يجي واحد مثلا يقول زي ما بيستثنون مثلا الناس من فلسطين او الكلام ده، احنا دلوقتي ماذا نفعل في الوضع الحالي؟ انا اقول له العلماء الذين عندك اجرى بالفتوى مني، لان ممكن يديك المعطيات غلط، هو نفسه ممكن يديك المعطيات غلط، تدي انت الفتوى على المعطيات يروح ينشر الفتوى ولا يدري احد ما هو السؤال. عشان كده بعض الناس ممكن ينقل فتاوى متضاربة للعالم الواحد، زي العذر بالجهل مثلا في اصول التوحيد. واحد يقول لك مره الشيخ ابن باز يقول لا يعذر ومره يقول يعذر. انا قرات بنفسي للشيخ ابن باز انه عذر، انا قراتها بنفسي. وحدثني ثقه عندي احد العلماء يعني انه سال انه كان حاضرا مع الشيخ واحد مصري بيساله، قال يا شيخ عندنا القبور ويعبدون القبور ومش عارف ايه، فهل يعذرون بالجهل؟ قال له من اي بلد انت؟ قال له انا من مصر. قال ارجع فادعوا الناس الى الله. السؤال عشان كده لما تلاقي قول عالم مثلا له قولان متضاربان، اعرف السؤال الذي وجه في كل مره. ممكن يكون في هذا السؤال من المعطيات ما ليس في هذا السؤال، ولذلك خرج جواب العالم في هذه المره غير جواب العالم في هذه المره، مع ان السؤال يشبه ان يكون واحدا. اذا مثلا ان تظاهر بالعداوه، نعم نحن نكره اهل البدع ونحن نقاوم اهل البدع، لكن كل انسان له طريقه، له ظروف معينه في بلده. ان ظاهر بالعداوه دفنت دعوته بالكامل ولا يستطيع ان يتكلم مطلقا. إذا خلاص لا يرجع إليه قبل أن يقال له لما فعلت، أو فضل عن أن يتكلم فيه يقال له لما فعلت كذا، يقول أنا فعلت كذا وكذا لكذا وكذا، لعل له عذرا وأنت تلوم. وهي بعدين ابن الجوزي في النهاية يقول، ذكر أبياتا من الشعر يقول: فتبطر ولا تشن كل برق، رب برق فيه صواعق حين. الحين هو الهلاك. لا تشم يعني لا تنظر الى كل برق يجي ثم تستجد تبص فيه وهينطق فيه، لا ممكن ما يكونش في مصر. كما في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهوات. وكان اذا يعني راى الغيمه كرب له، فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا ليه بما يكون فيه من المطر، وأراك كلما رأيت الغيمة كرهت له. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح. وهؤلاء القوم الذين يشير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لما رأوا هذا الغيم يعني في السماء قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. مش كل ما ترى برقا لابد أن يكون فيه مطر بعدين، عند العادة أن البرق إذا كان بيكون بعدين مطر، لكن مش لازم، ممكن يكون البرق هذا برق هلاك مش برق يعقبه مطر. فبيقول فتبصر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق حين واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين، على ما وقعنا في المرض الثالثة أن أكثر البلاء إنما يكون من حاسة العين أنها تشتت أغلب عمل القلب. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.